إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فإني قريب. وكنا نتحدث أيها الأحبة الكرام عن صور استجابة الدعاء في حلقتنا السابقة، واليوم أيها الأحبة الكرام أتحدث مع حضراتكم في أن الدعاء حياة المسلم. الدعاء حياة المسلم، لأنه شيء من العبودية، جزء من العبودية، وحياة المسلم من أولها إلى آخرها عبودية لله تبارك وتعالى. بعض الناس يتصور أن العبادة فقط صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة مثلا، وقراءة قرآن وشيء من هذا القبيل. نعم، هذه من العبادات، بل هي من أعظم وأشهر العبادات طبعا، لكن ليست على سبيل الحصر، إنما العبادة أشمل من ذلك وأعم. العبادة تشمل كل مجالات الحياة. تخيل حتى الأمور العاديات، لو أن الواحد منا فعل الشيء المعتاد بنية، فإن هذا الشيء يصبح جزءا من العبادة أو صورة من صور العبادة. يعني الإنسان إذا أكل وهو يريد أو يقصد أن يتمتع بنعمة الله ورزقه تبارك وتعالى الذي جاء به من حلال، وهو يريد أن يتقوى بطعامه وشرابه على الكسب الحلال وعلى العمل الحلال وعلى العبادة لله تبارك وتعالى، فإن هذا الطعام وهذا الشراب يكون منه عبادة لله تبارك وتعالى. لو الإنسان منا حتى في هذا الموضع، لو أنه يعني أتى أهله الحلال ويعني قصد بهذا عفة نفسه وعفة زوجه، وإنجاب ولد صالح يعبد الله لا يشرك به شيئا، ونفع هذه الأمة، وتبيض وجه النبي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام بأن يأتي وهو أكثر الأنبياء والمرسلين تبعا، يعني أمته أكثر الناس عليه الصلاة والسلام. تخيل لو أنه قصد هذه النوايا الحسنة لله تبارك وتعالى، يكون إتيانه وتمتعه وتلذذه بأهله عبادة يؤجر عليها. لذلك مش مستغرب أن يرد حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. صدقة يعني صدقة يؤجر عليها. قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها الأجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ جاوب: طبعا عليه وزر إن وضعها في حرام، إن ده زنا وفاحشة وساء سبيلا، والله عز وجل حرم الزنا بل وحرم ما يقرب إلى الزنا. طيب أرأيتم إن وضعها في حلال أكان له أجر؟ الجواب طبعا له أجر إن وضعها في حلال، وعليه إثم ووزر إن وضعها في حرام. الشاهد أنه يمكن أن يكون نفس العبد يعني شهيقه لله تبارك وتعالى يحتسبه ليتقوى به على عبادة الله عز وجل، فيكون شهيقه وزفيره طاعة وقربة وعبادة لله عز وجل، وكذلك طعامه وشرابه. لو أنه لبس ثيابه قاصدا التمتع برزق الله تبارك وتعالى، وقاصدا ستر العورة، وقاصدا أن يتزين كما يعني حثنا على التزين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا طيب الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله كذلك. قال إن الله جميل يحب الجمال عليه الصلاة والسلام. إذن العاديات يمكن أن تكون عبادات إذا قصد الإنسان بها وجه الله تبارك وتعالى، وإذا قصد الإنسان بها الاستعانة على بقية الطاعة وبقية العبادات. علشان كده أقول الدعاء حياة المسلم. إحنا ليل نهار دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها من أول ما يستيقظ لحد ما ينام مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، وهو في عبادة وطاعة، ما بين صلوات وما بين ذكر لله عز وجل، ما بين سعي في أمور الدنيا، وما بين أدعية مأثورات حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلينا مثلا نشوف هنتوضأ. طيب إذا توضأ المسلم فإنه يشرع له ويسن ويستحب له أن يدعو بعد وضوئه، لأن النبي فعل كده عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد ورد في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ضمن الأدعية التي وردت: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أنا كده توضيت في البيت ثم انتفعت بالدعاء بعد الوضوء، فسألت الله أن يجعلني من التوابين وأن يجعلني من المتطهرين. طيب أنا هخرج من البيت أو أدخل البيت، فأيضا عند خروجي من البيت دعاء، وعند دخولي إلى البيت دعاء. صحيح في أذكار، لكن احنا بنتكلم في الأدعية، وفي فرق بين الذكر والدعاء. الدعاء طلب من الله تبارك وتعالى، والذكر ثناء على الله عز وجل، وذكر له وحمد له تبارك وتعالى. عشان كده لا ينفك المسلم عن الذكر ولا عن الدعاء رايح جاي على مدار اليوم والليلة، كما يقول أهل العلم. حتى أن الإمام ابن السني رحمه الله كتب كتابا سماه عمل اليوم والليلة، ذكر في كل الأوراد من الأذكار والأدعية المأثورة على مدار اليوم والليلة في حياة المسلم، ومنها إذا خرج من البيت أو إذا دخل البيت. وقد ورد في هذا حديث أمنا أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، رفع طرفه رفع يديه ورفع بصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. تخيل يعني خارج من البيت بيدعو الله تبارك وتعالى: أسألك ألا أضل ولا أضل ولا أزل ولا أزل ولا أجهل ولا يجهل علي. دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة تقصيرنا في هذه الدعوات إلى جانب تقصيرنا فيما ورد من أذكار ربما يكون سبب لكثير مما يشتكي منه بعض الناس. الناس تشتكي خصومات وتشتكي شقاق وتشتكي سوء عشرة بين الناس، سواء في البيت بين الزوجين أو مع الأرحام أو مع الجيران أو مع الأصحاب والأصدقاء. والناس أيضا تشتكي من الأسحار ومن الأعمال ومن الجن ومن العفاريت وإلى آخره. أيوة ده وضع طبيعي، ده رد فعل طبيعي كما يقولون. لإيه؟ لأننا لا نجتهد في الأحراز الشرعية لا من أذكار ولا من أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أننا حفظنا على جانب الأذكار وحفظنا على جانب الأدعية لكانت هذه الأذكار وتلك الأدعية أعظم حرز للإنسان من الشقاق والخصومة ومن الأمراض ومن الداءات والبلاءات ومن الجن والعفاريت والأسحار والأعمال وغير ذلك مما يقوله أهل العلم. كذلك احنا خدنا الدعاء إذا خرج، أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. طيب وإذا دخل ولج، يعني دخل، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه إذا ولج الرجل بيته، يعني إذا دخل الرجل أو رجع إلى بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. ثم بعد ذلك يسلم على أهله. شوف يعني دخل بدعاء وخرج بدعاء وتوضأ برضو بعد الوضوء دعاء. ألم أقل لك إن الدعاء برنامج ثابت في حياة المسلم؟ طيب خرج من بيته رايح إلى المسجد، يعني يأتيك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في بيان دعاء النبي، خد بالك مش الأذكار، الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا، عليه صلوات الله وسلامه. كل ده دعاء يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أحطني بالنور من كل ناحية، من فوقي ومن تحتي ومن أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وفي سمعي وفي بصري، اجعل لي نورا، أعطني نورا. هذا دعاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته متوجها إلى المسجد. طيب خلاص أخونا وصل إلى باب المسجد، برضو يأتيك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء النبي علمهن عليه الصلاة والسلام، ذكر ودعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يعني انت وصلت على باب المسجد ما تنساش، تنساش الدعاء، سيبك بقى من الموبايل وسيبك من الانشغال بالمكالمة ولا بتصفح ويعني تشهير وكلام ده اللي انشغل كثير من الناس به، انما انت وصلت الى باب المسجد خلاص احنا داخلين بيت الله تبارك وتعالى، نعمل ايه؟ اقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ومن السنة أيضا أن تدخل بقدمك اليمنى. طيب خلصنا الصلاة داخل المسجد أو الدرس والمحاضرة داخل المسجد، هنخرج من المسجد، يبقى إذا خرجت من المسجد أيضا دخلنا بدعاء، ونخرج أيضا بدعاء أيضا، حتى يكون الدعاء يحوطنا في كل لحظة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجنا نقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. يعني سبحان الله، اللهم إن، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، دعاء، اللهم إني أسألك من فضلك، دعاء. وكل عمل بدأ باسم الله تبارك وتعالى فإنه يكون عمل مبارك بفضل الله عز وجل، وبالتالي المسلم حريص على أن يتأدب بهذه الآداب وأن يواظب على هذه الأذكار وتلك الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا داخل المسجد بدأنا نسمع الأذان، المؤذن يوم يأتيك الذكر الهدي النبوي: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. صلتنا على النبي دي معناها ايه؟ طلب الدعاء لله عز وجل، احنا بنطلب من الله عز وجل انه هو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مش أنا اللي بصلي، لا، إنه هو اللي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره. وبالتالي إذا انتهينا من هذه الصلاة على النبي بعد الأذان عليه الصلاة والسلام، يأتيك دعاء في منتهى الروعة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا، أرزق النبي محمد، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. شوف الدعاء معانا كما أن الذكر معانا في كل حركة وفي كل سكنة. لك أن تتخيل ولك أن تتخيلي لو الواحد منا المسلم والمسلمة عايش في كنف الذكر وعايش في كنف الدعاء، كيف يكون حاله؟ والله لا يشتكي فقرا ولا يشتكي مرضا ولا يشتكي ضيق صدر ولا يشتكي شقاقا ولا خصاما ولا يشتكي يعني أذى من الإنس ولا أذى من الجن ولا الشياطين ولا الأسحار ولا الأعمال. ليه؟ لأنه قائم ما بين ذكر وما بين دعاء، وكلاهما حرز له من كل البلايا والخطايا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وألا يشمد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم آمين. وبالطبع للموضوع بقية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وإذا